الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، هذا هو المجلس الثاني من شرح رسالة شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، رسالة ستة الأصول. قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم. قال شيخ، قال رحمه الله تعالى: وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح العامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وجد في التحذير عنه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا الأصل مثل ما تقدم أيها الإخوة يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما دل عليه الكتاب والسنة وما عليه المخالفون، وهذا الأصل متعلق ب معرفة وأمارة وعلامة العلم والعلماء. ففي الكتاب والسنة ما أمارة العلم والعلماء؟ قال رحمه الله تعالى: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قال رحمه الله تعالى إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين. وما بين هاتين الآيتين هو قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الآيات التي فيها صفة العلماء، علماء الحق، وما يقابلهم ممن تشبه بهم وليس منهم. فقول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. أول صفة من صفات أهل العلم هو الإيمان بما أنزل الله عز وجل وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الكفر به أو جحوده أو تركه. وقول الله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، هذه من صفة ماذا؟ عكس هذا صفته هو صفة العلماء الذين يظهرون الحق ولا يلبسون الحق بالباطل ولا يكتمون الحق. ومن صفة العلماء العمل بهذا العلم وهذا الإيمان. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأن العلماء الحقيقيين هم الذين يبادرون إلى ما يأمرون الناس به. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومن صفة العلماء الاستعانة بعبادة الله عز وجل وطاعته والخشوع لله عز وجل، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن صفة العلماء تذكر الآخرة، ومن صفة العلماء رقة قلوبهم وخوفهم من ربهم. قال الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فكل هذه الآيات تدل على صفة العلماء الحقيقيين، ويقابلها صفة من تشبه بهم. فالذين يتشبهون بالعلماء وليسوا منهم هم الذين لا يؤمنون بما أنزل الله عز وجل، أو يجحدونه، أو لا يعملون به، والذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يسارعون فيما يأمرون به الناس. ولا تجد فيما يظهر عليهم الخوف من الله وتذكر الآخرة ورقت قلوبهم لكتاب الله والمواعظ الشرعية. فهذه صفة العلماء والفقهاء الحقيقيين، وهذه صفة العلماء والفقهاء غير الحقيقيين. قال رحمه الله تعالى: ثم صار هذا أغرب الأشياء، انعكست الأمور والعياذ بالله. قال رحمه الله: وصار العلم والفقه والبدع والضلالات. بدل الإيمان والعمل بما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تركوا ذلك إلى البدع والضلالات. وبدل أن يظهروا الحق ويعملوا به ويأمروا به، قال رحمه الله: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، العكس تماما والعياذ بالله. وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. هؤلاء أصحاب والعياذ بالله هذا النفس من المتصوفة والطرق الصوفية الغلاة ومن تبعهم من الجهال، يعتقدون أن أصحاب البدع والضلالات الذين تركوا العمل بالكتاب والسنة وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركوا العمل بما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظهر عليهم الخشوع ولا الخوف ولا تذكر الآخرة، أن هؤلاء هم العلماء والعياذ بالله. بالأمس أرى مقطع لأحد كبار هؤلاء الجفري وهو أمام الناس وهو يصرح أنه يسمع أم كلثوم ويردد بعض أغانيها والعياذ بالله. وهؤلاء الجهال يعتقدون أنه من علماء الأمة، وهو يزعم أنه يتبع الفقهاء وأنه يتبع المذاهب، والمذاهب الأربعة كلها تصرح بأن الغنى والمعازف من المحرمات، وهو يخالف الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع السلف، ويخالف المذاهب كلها، ويصرح بسماع الأغاني والموسيقى من المرأة، ويذكر بعض قصائد الحب والغرام التي كانت تغنيها، ثم يشار إليه بأنه من العلماء والعياذ بالله. اليوم جماعة التبليغ ماذا يقولون؟ يقولون أن العلم والفقه أنه عندهم، وأما علماء الشريعة فإنهم ليسوا العلماء الحقيقيين، وجعلوا العلماء والفقهاء في هؤلاء الجهال الذين لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون السنة ولا يعرفون ما كان عليه السلف، بل ربما لا يعرفون كيف يصلون، وجعلوهم هم العلماء وجعلوهم هم الدعاة. فبين المؤلف رحمه الله تعالى صفة العالم الحقيقي، صفة العالم المزور الذي يتشبه بالعلماء وليس منهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من العلماء العاملين الربانيين، إنه على كل شيء قدير. وأكمل إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني. قال رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والآية التي في المائدة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. وآية في سورة يونس وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول ومن اتبعه فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. هذا هو الأصل الخامس الذي أراد المؤلف أن يبين الفرق بين أولياء الله عز وجل الحقيقيين وبين المتشبهين بهم. مثل ما ذكرت لكم أيها الإخوة والأخوات أن هذه الرسالة يذكر المؤلف ما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما صار عليه حال المخالفين. فهذا الأصل متعلق بالأولياء، بأولياء الله عز وجل. الأصل الذي قبله متعلق بالعلماء. طيب من هو ولي الله عز وجل؟ وقد بين الله عز وجل المراد بالأولياء فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الأصل الذي يرجع إليه في معرفة الولي، الذي جمع بين الإيمان وبين ماذا؟ وبين التقوى وبين العمل بهذا الإيمان، بخلاف ما عليه المخالفون اليوم الذين يرون كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن أولياء الله عز وجل المخالفين أنهم هم المخالفون لدين الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: ويكفي في هذا آية من آية عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه من صفة أولياء الله عز وجل، وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من زعم أنه ولي لله عز وجل وهو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعوة. ثم قال رحمه الله تعالى في ذكر بعض صفاتهم، قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هؤلاء هم أولياء الله عز وجل. ما صفتهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه هي صفات أولياء الله عز وجل، الموالاة لأهل الإيمان وأهل التوحيد، والبراءة من أهل الشرك والكفر، والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو ولي الله عز وجل الحقيقي، الذي يجمع بين الإيمان ويجمع بين العمل الصالح. ومن العمل الصالح الولاء لأهل الإيمان والتوحيد والسنة، براء من الكفر والشرك والبدع وأهلها، الجهاد في سبيل الله بحسب الاستطاعة، جهاد اليد جهاد اللسان كل بحسبه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسبه وبقدر استطاعته. قال رحمه الله تعالى: وآية في سورة يونس وهي التي تقدمت: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه هي صفات الأولياء الحقيقيين، وهم الذين يجمعون بين الإيمان وبين العمل، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. طيب ما الذي صار إليه المخالفون؟ قال رحمه الله تعالى: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول، ومن اتبعه فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. وهذا ما عليه اليوم غلاة متصوفة والعياذ بالله، الذين يرون أن لهم طرق تخالف طرق النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يسمون هذه الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية والطريقة الفلانية، ويتركون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن كل من وصل إلى الولاية سقطت عن التكاليف والعياذ بالله. يستدلون زورا وبهتانا بفهمهم الضال في قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لذلك ينقلون عمن يسمونهم الأولياء والصالحين، ينقلون عنهم ترك الواجبات من الجمع والجماعات والصلوات، وينقلون عنهم ارتكاب المحرمات من شرب الخمور والوقوع في الزنا والوقوع والعياذ بالله في اللواط والسرقة وأكل الحرام، ويزعمون أن هذا دليل على ولايته. لماذا؟ لأنه ما فعل ذلك إلا بعد أن بلغ مرتبة اليقين فسقطت عنه التكاليف والعياذ بالله. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الأصل أن يبين الفرق بين الأولياء الحقيقيين والأولياء المزورين، بين الأولياء الذين دل عليهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما صار عليه المخالفون اليوم، وأن أساس الولاية هي قول الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين جمعوا بين الإيمان وبين العمل والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وموالاة أهل الإيمان والتوحيد أذلة على المؤمنين، والبراءة من الشرك والكفر وأهلها عزة على الكافرين، والجهاد في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يخافون لومة لائم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أولياء الله العاملين، إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. سبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت في حد إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، إلى قوله: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذا هو الأصل السادس والأخير من هذه الأصول الستة، وهي مثل ما تقدم معنا أن المؤلف يذكر ما دل عليه الكتاب والسنة وما صار عليه المتأخر. هذا الأصل متعلق بفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دل الكتاب والسنة أنه يجب على كل مسلم أن يتبع الكتاب والسنة وأن يفهم الكتاب والسنة بحسب قدرته واستطاعته، وقد بيّن الله عز وجل ذلك بيانا شافيا من وجوه شتى. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقد بيّن المؤلف رحمه الله تعالى ما صار عليه الناس، قال: ومن طلب الهدى منهما، يعني عند المتأخرين، فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. وقد بيّن الله عز وجل عكس ذلك فقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال رحمه الله: فسبحان الله وبحمده، كم بيّن الله عز وجل سبحانه شرعا، يعني أمر الله عز وجل في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما تقدم: أفلا يتدبرون القرآن إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وغيرها من الآيات والأحاديث التي تدل على تدبر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقدرا. ما معنى قدرا؟ يعني واقعا لا يكاد يخلو عصر من عصور المسلمين إلا ويحتاج الناس إلى من يجتهد، إلى من يفهم الكتاب والسنة. فكيف يقولون إنه لا يفهم الكتاب والسنة إلا المجتهد المطلق؟ طيب هذه النوازل التي نزلت، والاجتهاد المطلق يذكرون له صفات لا تكاد توجد حتى في أبي بكر ولا في عمر رضي الله عنهما وأرضاه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رد هذه الفرية وهذا الباطل، قال: وقد علموا وعلم كل من يعرف ما هو عليه أنهم مصممون على تغليق باب الاجتهاد وانقطاع السبل إلى معرفة الكتاب والسنة، فلزمهم ما ذكرناه بلا تردد. فانظر أيها المنصف ما حدث بسبب بدعة التقليد من البلايا الدينية والرزايا الشيطانية، فإن هذه المقالة بخصوصها أعني انسداد باب الاجتهاد، ولو لم يحدث من مفاسد التقليد إلا هي لكان فيها كفاية ونهاية، فإنها حادثة رفعت الشريعة بأسرها واستلزمت نسخ كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقديم غيرهما واستبدال غيرهما بهما. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من القول المفيد في أدلة الاجتهاد للشوكاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى. الشبهة الملعونة أي التي المقصود بها أنه لا يفهم الكتاب والسنة إلا المجتهد المطلق. وهنا تنبيه أيها الإخوة والأخوات إلى أنه لابد أن نعرف أن الكتاب والسنة جاء بتدبر الكتاب والسنة لمن كان عنده قدرة على ذلك، من كان عنده فهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب والسنة جاء بالتقليد المشروع ونهوا عن التقليد الممنوع. ما التقليد المشروع؟ التقليد المشروع أن يقلد الجاهل العامي، أن يقلد الجاهل العامي العالم والفقيه. طيب من هو العالم والفقيه اللي تقدم ذكره في الأصل الرابع؟ فالعامي الجاهل يسأل العالم الفقيه ويقلده، بمعنى أن يأخذ بفتواه من غير معرفة للدليل. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا دليل على أنه يشرع للعامي الجاهل أن يقلد العالم الفقيه إذا لم يستطع العلم. طيب ما التقليد المذموم؟ التقليد المذموم هو الذي يتكلم عنه المؤلف هنا، وهو أن يترك الإنسان ما عرفه وما ظهر له من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدع ذلك لأجل قول فلان وفلان، والعياذ بالله. وهذا هو التقليد الذي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يعني يترك ما أنزل الله وما عرفه من دين الله لأجل التقليد. وقال الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن. تركوا العلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما دونه، إلى الظن. والظن هنا هو الذي يقابل العلم، يقابل ما علمه الإنسان من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المؤلف هنا لا يتكلم عن التقليد المشروع، وإنما يتكلم عن التقليد ويذم التقليد الممنوع، وهو أن يعرف الإنسان وأن يظهر له كلام الله، أن يظهر له كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه، أن يظهر له كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يدعه لقول فلان وفلان بالفرية والشبهة الشيطانية: إني ما أفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تأتي له بأدلة التوحيد والنهي عن الشرك التي يفهمها كل من يفهم العربية ويعيها كل من يعي العربية، يقول لك: ها ها لا أدري. ويقولون له هؤلاء شياطين الإنس والجن: إياك أن تتبع الكتاب والسنة ولو عرفت معناها، لأنه لا يعرف معناها إلا الشيخ الطريقة الفلانية والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. فسدوا على الناس اتباع الكتاب والسنة وألزموهم بالتقليد المذموم. والتقليد المذموم نوعين: النوع الأول أن يعرف الدليل ويعرف الحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتركه لقول فلان وفلان. النوع الثاني من التقليد المذموم أن يقلد من ليس أهلا للتقليد. الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا قلد أشباه العلماء أو قلد العلماء المزورين فقد وقع في ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل السادس والأخير المتعلق ببيان اتباع الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة والنهي عن التقليد المذموم الممنوع الذي ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.